أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا عليكم السلام ورحمة الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الركن الثالث. قلنا الركن الثالث واجه إشكالا في الشبهات الموضوعية، وواجه إشكالا في الشبهات الحكمية. بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية، تبين أنه إنما يواجه الإشكال بناء على صياغة الشيخ الأعظم ولعله المشهور، أما على صياغة المحقق الأخوند الخراساني على الله مقامه فلا يرد. صياغة الأخوند كانت عبارة عن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، واتضح المراد من هذه العبارة ما المراد منها. أما بناء على صياغة الشيخ الأعظم كانت عبارة عن وحدة الموضوع، لا نقول وحدة يعني وجود موضوع، إحراز وجود موضوع واحد. على أي حال، سواء هذه الصياغة أو هذه الصياغة، وصل الكلام بناء على الشبهات الحكمية. قيل بأنه يرد إشكال في الشبهات الحكمية، وهذا إشكال مشهور على الألف، بأنه الركن الثالث يكون موجود فيما لو كانت الشبهة الحكمية ناشئة من الشك في النسخ. في مورد الشك في النسخ، نعم نسلم 100% لأن هذا الركن موجود. نسخ ماذا يعني؟ نسخ بمعناها الحقيقي ماذا يعني؟ قبل أن أقول ماذا يعني النسخ بمعناها الحقيقي، نحتاج أن نستذكر شيء صغير السيد الشهيد ذكره في الحلقة الثانية في أواخر مباحث الدليل العقلي. هناك ذكر بأنه طار ننظر إلى عالم الملاكات، فنقول النسخ بلحاظ الملاك نسخ بمعناها الحقيقي. نسخ ما شو ماذا يعني نسخ بمعناها الحقيقي؟ هذا بالمعنى المتعارف، وهو أنه يبدو للمشرع خلاف ما كان يعلم، تبين له خطأ هذا الأمر. بهذا المعنى هذا مستحيل على الباري تبارك وتعالى. لكن نعم يمكن النسخ بالمعنى المجازي بلحاظ الملاكات. ثم قال أما بلحاظ مرحلة الجعل والاعتبار فإنه يمكن تصوير النسخ بالمعنى الحقيقي وبالمعنى المجازي. أما النسخ بالمعنى الحقيقي ماذا يعني؟ يعني جعل الحكم مطلق على طبيعي المكلف من دون أن يقيد بزمن دون زمن، ثم بعد ذلك ينسخ الحكم، لا لأنه لم يعلم، لا لأنه بدل، عليكم السلام ورحمة الله، لا لأنه قد بان له بأن المصلحة ليست على مر الأزمان، لا، إنما لنكتة أخرى كتعبير السيد الشهيد تعبير حلو، إشعارا بهيبة الحكم. أحيانا الشارع بيعرف بأن المصلحة تقتضي أول 10 سنين فقط والحكم مصلحته 10 سنين، لكن ينشئ الحكم مطلق لأنه إذا بده يقول لهم هذا الحكم واجب 10 سنين تلقائيا لح بتكون ردة الفعل تجاه هذا الحكم، مش هذا التعاطي يعني، مش تعاطي. أو على أي حال، في مثل هكذا حكم ينشأ على طبيعي المكلف من دون أن يقيد بزمان دون زمان، إذا عاد المولى ونسخه يسمى بالنسخ الحقيقي للجعل. أما النسخ المجازي للجعل فيما لو أنشأ أصلا الحكم مقيد بالمكلف الموجود مثلا في أول 10 سنوات، حينئذ بعد انتهاء 10 سنوات ينتفي الحكم بانتفاء قيده، لأنه أصلا هو مقيد بال10 سنوات، فقهرا إذا خلصوا 10 سنين سيرتفع الحكم، بسمي هذا شو يعني ينتسخ الحكم نسخ مجازي. وإذا اتضح نرجع لبحثنا. يقول السيد الشهيد، كلام السيد الشهيد طبعا ناظر على الحكم الآن، النسخ بالمعنى الحقيقي للحكم والذي هو ممكن الآن قلنا، إذا شك به المكلف سيكون هذا الركن الثالث موجود بكلتا صياغتين. عندنا حكم في الشريعة وجوب الدعاء مثلا عند رؤية الهلال، هذا موجود بلا إشكال كان، لأن نشك نسخ أم بعده موجود. وحدة الموضوع، الموضوع واحد، ما هو المتيقن هذا الحكم، ما هو المشكوك هذا الحكم، إذن شيء واحد. القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة. الدعاء برؤية الهلال واجب، كان عندي يقين بثبوت المحمول للموضوع، الآن عندنا شك بثبوت المحمول للموضوع، هل ما زال موجود ولا انتسخ؟ فإذن القضية واحدة، إذن لا يوجد مشكلة في مثل هذه الموارد، لا يوجد مشكلة. قبل أن أكمل، طب النسخ إذا شككنا بالنسخ بالمعنى المجازي ماذا يعني؟ يعني شك في تقييد الحكم، يعني شك في أن المولى قيد الحكم بقيد أم لم يقيده بقيد، لأن الشك، لأن النسخ بالمعنى المجازي ماذا يعني؟ شو يعني نسخ بالمعنى المجازي؟ يعني المولى قيد الحكم بأن يكون في زمن معين. طب جيد، إذا شككنا بالنسخ بالمعنى المجازي يعني نشك في أن المولى قيد الحكم بزمن معين أم ليس بزمن معين، ولذا بصير فيه مثل الأمور اللي بنعرفها في الشيء جديد، ولذا الكلام في النسخ بالمعنى الحقيقي. فالنسخ في يعني مش أنه الكلام تصوير البحث بأنه يكون هناك وحدة موضوع وغيره، بيكون بالنسخ بالمعنى الحقيقي. إذا إلى الآن عرفنا بأن الشك في الشبهات الحكمية إن كان ناشئا من الشك في النسخ فالركن الثالث موجود، لكن ماذا نفعل بالشبهات الحكمية التي لا يكون الشك ناشئ من الشك في النسخ؟ يقول ها هنا الإشكال. لماذا؟ لأنه لن تشك في بقاء حكم إلا إذا تغيرت بعض خصوصيات ذلك الحكم، لأن الكلام في الحكم الكلي مش بالموضوع، حتى تقول أشك في تغير أمور بالموضوع مثل الثوب لقاه الدم بعد ذلك أشك أنه طهر أم لا، هذا شك في أمر خارجي. الكلام في الحكم الكلي، الحكم الكلي ماذا يعني؟ كان عندي حكم ينصب على موضوع كلي، نشك في بقاء هذا الحكم، وشكا ليس شاك ناشئا من النسخ. إذن العقل يقول والله بل بالله طالله لا يكون الشك في البقاء ناشئا إلا لأن خصوصية من خصوصيات الحكم المتيقن قد تغيرت، ارتفعت، تبدلت، وإلا إذا لم تتغير ولم تتبدل لا يوجد شك. ما هي هذه الخصوصية؟ قال أحد أمرين، إما خصوصية قطعا لها دخل في حدوث الحكم لكن نشك أن لها دخل في بقاء الحكم أم لا، مثل شو؟ مثل التغير بالنسبة للماء الكر، بلا إشكال تغير الماء الكر بأحد أوصاف النجاسة له دخل في حدوث النجاسة. فلو وقع كوب من الدم بقلب خزان من الماء كر وتغيرت رائحته بلا إشكال يتنجس. لماذا؟ لأنه تغير بماذا؟ بأحد أوصاف النجاسة. إذن التغير سبب لحدوث النجاسة، لكن المشكلة هنا أننا نشك بأن هذا التغير هو علة للنجاسة حدوثا وبقاءا أم حدوثا فقط. شو يعني حدوثا وبقاءا؟ يعني لا تكون نجاسة إلا إذا في تغير بالفعل، أم أنه فقط حدوثا يعني حتى لو ارتفع التغير بنفسه بعد ذلك تبقى النجاسة، ثم بعد ذلك بعد يوم يومين ثلاثة بعد أن فتحنا الخزان وتعرض للهواء وزالت الرائحة نشك في بقاء النجاسة؟ طب إذن هذا الشك في بقاء الحكم الكلي، لأنه ليس الكلام في هذا الخزان وهذا الماء وهذا الماء، إنما في كلي الماء الذي تغير ثم زال التغير بنفسه، ولم يحصل هذا الشك إلا بعد أن لم تكن، يعني لا يوجد وحدة في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. القضية المتيقنة ما هي؟ الماء المتغير بالفعل نجس، هذا الموضوع، الماء المتغير بالفعل المحمول نجس، هذه القضية اللي عندي يقين بثبوت المحمول للموضوع. طب القضية المشكوكة ما هي؟ الماء الذي زال التغير عنه بنفسه نجس، هذا اللي عندي شك في سوء في ثبوت النجاسة له. إذن لا يوجد قضية واحدة، القضية المتيقنة شيء والقضية المشكوكة شيء آخر، وبناء على وحدة الموضوع أيضا لا يوجد موضوع واحد، الموضوع المتيقن كان الماء المتغير بالفعل، الموضوع المشكوك هو الماء الذي زال عنه التغير. مثال آخر هو ما ذكر ونحن امبارح ذكرنا، المرأة التي ترى الدم بالفعل، المرأة التي ترى دم بالفعل يحرم وطأة، طب الذي زال عنها الدم ولم تغتسل بعده نشك في حرمة الوطأ. إذن لا يوجد موضوع واحد بناء على صياغة المشهور، ولا توجد قضية متيقنة وقضية مشكوكة واحدة، المتيقنة من ترى الدم بالفعل، المشكوك من انقطع عنها الدم لا ترى دم بالفعل. إذن هذا مورد من الموارد يحصل الشك في البقاء ونجد بأن لا يوجد لا وحدة موضوع ولا وحدة قضية متيقنة ومشكوكة. مثال آخر حيث تكون خصوصية، شو الصورة الأولى الجامعة للمثالين اللي ذكرناهم التغير والمرأة؟ بأن الخصوصية، هذه الخصوصية التي زالت كانت والله بالله طالله لها دخل في ثبوت الحكم من البداية، لكن أشك أن لها دخل في بقاء الحكم أم لا، ولكن لا إشكال ولا ريب أن لها دخل، مثل التغير، مثل رؤية الدم بالفعل. المثال الخصوصية الثانية هي أن تكون عندنا، أو المورد الثاني أو الحالة الثانية، مش عارف شو بدي سميها، حيث تكون الخصوصية غير معلومة أن لها دخل في الحكم حدوثا، لكنها كانت موجودة على نحو أنها لو لم تكن موجودة ما عندي يقين بثبوت الحكم. رح أرجع عيد، عندي موضوع لحكم، هذا الموضوع فيه خصوصية. قبل قليل كنا نقول هذه الخصوصية والله لها دخل في الحكم، غاية الأمر حدوثا، نشك بقاء أم لا. انتهينا من هذه الحالة. حالة ثانية، عندي موضوع له حكم، وهذا الحكم متيقن لهذا الموضوع، وهذا الموضوع فيه خصوصية، لكن أشك أن هذه الخصوصية لها دخل في الحكم من الأول، لها دخل في الحكم أم لا، لكنها كانت موجودة، يعني وجودها ليس بإيدي، ولأن موجودة يعني في حالة وجودها، مش لأنه في حالة وجودها صار عندي يقين، بحيث أنه لو لم تكن موجودة أشك في أن هذا الحكم المتيقن كان موجود أم لا. فبعد ذلك لو زالت هذه الخصوصية سأشك في الحكم. شو فرق هذه الحالة عن اللي قبلها؟ فرق هذه الحالة، لا تطرح بالمثال، فرق هذه الحالة بأن الخصوصية التي زالت في الحالة الثانية غير معلوم أنها لها دخل قطعا في ثبوت الحكم، بخلاف الحالة الأولى. شو مثال الحالة الثانية؟ وجوب صلاة الجمعة. متى جعل الوجوب؟ هذا الوجوب وهو المحمول ثابت بلا إشكال لصلاة الجمعة، متى؟ زمن الحضور. غاية الأمر أشك أن زمن الحضور له دخل في الوجوب أم لا. هو طبعا جعل الوجوب في زمن الحضور، فزمن الحضور خصوصية كانت موجودة، لكن أشك أنها لها دخل في الحكم، ولكن الحكم من دون مشكوك، فهي غير معلوم أنها قيد من قيود شو الحكم، لكن الحكم من دونها مشكوك. يعني الوجوب عندما جاء المعصوم وجعل وجوب صلاة الجمعة كان الحضور موجود، لكن غير الأمر هذا الحضور، هذه القرينة الخارجية وهي وجود المعصوم بين ظهرانيهم لهون لا، هل هذا الحضور له دخل قطعا في ثبوت الوجوب لصلاة الجمعة، ولا الوجوب ينصب على صلاة الجمعة بما هو هو؟ طيب، فإذا من دون هذه الخصوصية ما عندي علم بالحكم، ولو كانت هذه الخصوصية مشكوك أنها لها دخل بالحكم، فحينئذ مثل أزمنتنا بزمان الغيبة حيث زالت هذه الخصوصية، فقهرا شو بده يصير؟ عندي شك في بقاء الحكم، لكن شك في بقاء الحكم مع وحدة موضوع ولا مع تغير موضوع؟ تغير الموضوع، لأن الموضوع كان صلاة جمعة مع زمن حضور، ولو زمن الحضور مشكوك الدخل لكنه كان متحقق، ومن دون هذا القيد لا يكون الحكم معلوم، ولذا كان الحكم ينصب على صلاة الجمعة مع هذا القيد، ولو هذا القيد شو مشكوك الدخل، فعندما زال هذا القيد نشك في بقاء الحكم. إذن سواء من الحالة الثانية أم من الحالة الأولى، السيد الشهيد يقول إذن بشكل كلي لا يمكن الشك في بقاء حكم على نحو الشبهات الحكمية، يعني الحكم الكلي، في غير موارد النسخ إلا مع تغير خصوصية ما. لا يمكن، لأنه إذا لم تتغير خصوصية ما لا معنى لأن تشك، لأنه ما عندك شك في النسخ، لماذا تشك في البقاء؟ حينئذ يكون الركن الثالث غير موجود، ومن هنا يأتي الإشكال، لأنه الشبهات الحكمية لا يجري فيها الاستظهار. طبعا هذا الإشكال على الشبهات الحكمية من هذه الجهة، سيأتي معنا إشكال للسيد الخوئي في الشبهات الحكمية من جهة أخرى لا ربط لها بهذه، ولذا مثل السيد الخوئي قابل عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية من تلك الجهة، أما من هذه الجهة لم يقبل. جيد، طبعا من هذه الجهة بالدقة لشو بيرجع، إذا قلنا بهذه الجهة لشو بيرجع؟ لعدم المقتضي، يعني لفقدان الأركان، بينما السيد الخوئي بيقول بعدم جريان الأصحاب في الشبهات الحكمية لوجود المانع للمعارضة كما سيتضح، بينما هذا يؤدي إلى فقدان المقتضي والأركان لجريان الأصحاب في الشبهات الحكمية. هذا الإشكال الذي ذكر، ما هو حله؟ نقرأ لنرى ما هو الحل. ثانيا تطبيقه في الشبهات الحكمية، وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب في الشبهات الحكمية نشأت بعض المشاكل أيضا، إذ لوحظ أن حين نأخذ بالصياغة الثانية له، الصياغة الثانية التي اختارها صاحب الكفاية، هلا بدو أنت اللي حتقول يعني بالصياغة الأولى لا يرد الإشكال، بل هو بعد شوي لح يقول بالصفحة الثانية لح يقول، ونفس الشيء على الصياغة الأولى، نجد أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وهذا الركن بصياغة الأخوند الخراساني لا يمكن افتراضه في الشبهة الحكمية إلا في حالات الشك في النسخ بمعنى إلغاء الجعل، أي النسخ بمعنى الحقيقي الذي تقدم. إذن النسخ بالمعنى المجازي، إذا شكينا بالنسخ بالمعنى المجازي رح يرجع لشو؟ رح يرجع للبحث اللي عم نحكي عنه، منه شيء جديد، يعني شك في التقيد. كمثال صلاة الجمعة، شككنا أنه لما جعل وجوب صلاة الجمعة قيد بزمن الحضور أم لا، لكن ما عندي يقين إلا بزمن الحضور. طب بعد أنزال زمن الحضور نشك في بقاء هذا الحكم، لكن شكا ناشئا مع تغير قيد من قيود الموضوع. إذن يدخل ببحثنا الشك بالنسخ بالمعنى المجازي، فالشك بالنسخ بالمعنى الحقيقي هذا شو لح بيكون للركن فيه متوفر، أما الشك بالنسخ بالمعنى المجازي شو يعني؟ يعني تشك في أن الحكم قيد بقيد أم لا، لكن هذا القيد لو قيد به الحكم زال الآن، يعني الموضوع شو طرأ عليه تغير، هذا معناته. وإذا قيد السيد الشهيد قال أي النسخ بالمعنى الحقيقي، لأنه بالمعنى المجازي ساعتها رح يدخل، عم بعيد وبكرر أنا، لأنه النسخ بالمعنى المجازي سيعود شك في النسخ بالمعنى المجازي، إذا شكينا في النسخ بالمعنى المجازي يعني نشك بأن الموضوع الذي انصب عليه الحكم هل قيد بزمان، لكن الآن ذلك الزمان قد زال. طب هذا معناه أنه شك في بقاء حكم مع تغير الموضوع، صح؟ وأما حيث لا يحتمل النسخ بالمورد اللي ما عندنا احتمال النسخ، عندنا شبهة حكمية لكن احتمال النسخ غير موجود، فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة، ما لا معنى تشك فيها، وإنما يشك في بقاء حكمها حينئذ إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة فيها. وذلك كيف بيكون تغير الخصوصيات؟ بأحد وجهين، الوجه الأول إما بأن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا في حدوث الحكم ويشك في إناطة بقائه، بقاء الحكم ببقائها ببقاء الخصوصية، فترتفع الخصوصية ويشك حينئذ في بقاء الحكم، خصوصية ترتفع ويشك، كالشك في نجاسة الماء بعد زوال تغيره. وإما بأن تكون الوجه الثاني، إما بأن تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الأمر بخلاف الوجه الأول، مقطوع أنه معتبرة سابقة، لكن بالحالة الثانية مشكوكة الدخل من أول الأمر في ثبوت الحكم، فيفرض وجودها لأنه هي كانت موجودة في القضية المتيقنة. شو القضية المتيقنة؟ صلاة الجمعة واجبة، ولكن بلا إشكال هذا الحكم موجود، لما الحكم كان في يقين هذا الحضور كان موجود، إذن فيفرض وجود لهذه الخصوصية وهي الحضور في القضية المتيقنة وهي صلاة الجمعة واجبة. لماذا نفترض وجودها؟ إذ لا يقين بالحكم بدونها، ما عندي يقين بالوجوب من دون هذه الخصوصية. ثم ترتفع الحضور، بيرتفع مصير بزمن الغيبة، فيشك فيحصل الشك في بقاء الحكم. وفي كل من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة، هذا بلحاظ صياغة الأخوند الخراساني. كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى لهذا الركن نلاحظ أن موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله. شو موضوع الحكم؟ موضوع الحكم ما يأخذه المولى شو؟ بتصور الزوال، بتصور المكلف، بتصور البالغ، مش عارف شو، بيجعل الوجود. هذا هو موضوع. هون يفترض وجود شيء، والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء في الشبهات الحكمية، لأنه في خصوصية تغيرت، لأن الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في انحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة الوجود في مقام جعله. لو ما أشك في هذه الخصوصيات المفروضة الوجود لم يحصل شك في البقاء. فإذا والشك في انحفاظ هذه الخصوصيات يعني الموضوع غير محرز للبقاء، هذا كافي. ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية. سيد الشهيد حتى يجاوب الجواب يحتاج إلى مقدمة، هذه المقدمة تعالوا لنرى الأعراض الخارجية. بيضرب مثال واضح، الحرارة. طب الحرارة من الأعراض، جيد، الحرارة، الحرارة كيف؟ وبهذا الكيف يعرض شو؟ يعرض الجسم. يقول الحرارة لها معروض تعرض عليه وهو الجسم، وبنفس الوقت بما أنها ممكن من الممكنات خب لها علة، علة مثلا إما النار وإما الشمس. النار تسبب حرارة في الماء، والشمس تسبب حرارة في الماء. جيد، هذه الحرارة تتعدد بتعدد معروضها. يعني إذا حرارة عرضت الماء الأول وحرارة عرضت الماء الثاني، فالحرارة الأولى غير الحرارة الثانية، لأن المعروض قد تعدد. فإذا عندي 10 آنية كلها يعني 10 آنية من الماء كلها حارة، بيكون عندي كم حرارة في الخارج؟ 10، لأن المعروض متعدد. أما هل الحرارة تتعدد بتعدد العلة؟ يعني لو كان عندنا ماء، جيد، حطناه على السطح حتى صار حار بسبب شو؟ الشمس. بعد ذلك دورنا النار تحت وغابة الشمس واستمرت الحرارة، لا يقال بأن الحرارة قد تعددت، لأن المعروض واحد، فالحرارة لا تتعدد حتى لو تعددت العلة. ذهبت الشمس، جاءت النار، لكن الحرارة هي هي، لا أقل بنظر العرف. فأنه يقول هذه الحرارة هي تلك الحرارة، فيرى حكم واحد ممتد من الأول إلى الأخير. جيد، حكم واحد يرى. جيد، هذا الكلام يقول سيد الشهيد، تعال تعال شوفوا بالنسبة للنجاسة، هم نفس الشيء. النجاسة لها معروض وهو الماء، ولها علة وهي التغير بالمثال. قد يكون له علة أخرى، وقوع قطرة دم مثلا في الماء القليل، هذه علة أخرى. إذا النجاسة أيضا لها معروض وأيضا لها علة، وقهرا النجاسة بناء على هذا الكلام ستتعدد بتعدد المعروض. إذا عندي 10 من الآنية لقاها 10 نجاسات، فبيكون عندي يعني 10 دماء، فحينئذ بيكون عندي كم نجاسة في الخارج؟ 10 نجاسات، لأن المعروض قد تعدد. ولا تتعدد بتعدد شو؟ العلة. فيما لو تواردت عليها أكثر من علة النجاسة لا بمعنى أن العرف يقول هذا الماء نجس وبقيا كان نجس وبعد نجس، نجاسة واحدة استمر. جيد، إذا اتضح هذا المثال، إذا اتضح مثال أن هناك معروض وهناك علة، ولو نحن استعرنا فيه بالنسبة لمثال الماء، لكن هلا بدنا نعطي ضابطة عامة، نحن مش عم نحكي عن نجاسة الماء، الماء كان مجرد مثال للشبهة الحكمية. فإذا اتضح هذه المقدمة، الآن نريد أن نذكر ضابطة لحل المشكلة، أصل حل المشكلة بالشبهات الموضوعية، بالشبهات الحكمية عفوا، ما هي؟ بس حتى نستذكر، نحن حصيلة الإشكال شو كانت؟ أنه ما عندنا وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، أو ما عندي شو موضوع واحد، شو يعني بعبارة تانية؟ أنا لحلك شو يعني بعبارة تانية؟ نحن بأول الركن الثالث ماذا قلنا؟ قلنا هذا ليس ركن جديد، بل هذا مستفاد من الركن الثاني، لأنه لو تعدد الموضوع أو تغيرت القضية المتيقنة والمشكوكة لن يكون الشك شك في البقاء، بل سيكون شك في ماذا عبرنا هذا التعبير، شك في حدوث حكم جديد. صح ولا لا؟ يعني بالدقة لما بيتغير الموضوع شو بيصير؟ ما عندي حكم واحد، عندي حكمان. ولذا الخشبة النجسة بعد أن أحرقناها وأصبحت رماد، فلو كان الرماد نجس لا يقال عندي حكم استمر، بل يرى عندي حكم كان اسمه النجاسة صار له ديليت من عالم الوجود، ووجد حكم آخر نجاسة أخرى على موضوع جديد وهو الرماد. ما عندي نجاسة واحدة مستمرة. لماذا؟ لأنه ما عندي موضوع واحد مستمر. ما على معنى تقول لأن الحكم متأخر عن الموضوع، والموضوع بمثابة العلة للحكم، فإذا الموضوع تغير وقارن الحكم سيتغير. نعم ممكن يشبه نوعا نجاسة نجاسة، ولكن لن يكون حكم واحد. فإذا لما بنقول يشترط وحدة الموضوع، شو لا يكون معنى هذا الكلام؟ أو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، يعني ليكون الحكم الذي نريد جره من الحالة السابقة إلى الآن شو بيكون؟ حكم واحد. ولذا اسمه شك في البقاء. إذا يعني هو اللي حيعبر هالتعبيرات اللي بعد شوي رح تلاحظوا. إذا سواء قلنا الركن الثالث وحدة القضية أو وحدة الموضوع، هذا مؤداه ليكون الحكم واحد، لأنه إذا الحكم لم يكن واحد يعني قطعا الموضوع ليس بواحد، ولا القضية المتيقنة والمشكوكة واحد، لأنه إذا الحكم تعدد سيكون عندي قضيتان نعم إلن حكمان بيشبهوا بعض، أو موضوعان إلن حكمان بيشبهوا بعض. إذا اتضحت هذه نأتي إلى الضابطة، نأتي إلى الحل. يقول الحل السيد الشهيد أعلى الله مقامه، هو الخصوصية. نحن قلنا في خصوصيات كانت موجودة بالموضوع لا نشك في البقاء إلا إذا هذه الخصوصية زالت. الآن هذه الخصوصية مش مهم كان لها دخل 100% حدوثا أم كانت شو مشكوكة الدخل حدوثا، مثل مثال صلاة الجمعة. لكن بالنهاية في خصوصية وماذا؟ وزالت حتى نشأ الشك وحصل الشك في البقاء. هذه الخصوصية التي زالت إن كانت حيثية تعليلية فزوالها لا يضر لا بوحدة الموضوع ولا بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وبالتالي لم يضر بماذا؟ بوحدة الحكم، وبالتالي سيجري الاستصحاب ويثبت أن الحكم واحد. هذه صارت الضابطة. أما إذا كانت الخصوصية الزائلة ليست من الحيثيات التعليلية، من الحيثيات كانت من الحيثيات التقليدية. قبل ما أكمل خليني ألفت لكم نظركم لنقطة لا بأس ولو أنتم يعني إن شاء الله تعرفوها. الحيثية التعليلية والحيثية التقليدية بهذا البحث غير حيثية تقليدية اللي مرت بأصول المظفر بمباحث الدليل العقلي، بمباحث اجتماع الأمر والنهي. هناك عنده بحث معبر حيثية تعليلية الشيخ المظفر وحيثية تقليدية، حتى غير اصطلاح ثالث بعلم الأصول والله العالم أن الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية تكون بمثابة الحيثيات التقليدية. هذا اللي بيحكي مين؟ الشيخ الأصفهاني. إذن هون المراد شيء آخر. شو يعني حيثية تعليلية؟ المقصد ببحثنا، المقصد ببحثنا الحيثية التعليلية يعني عندي حكم ينصب على موضوع له علة، وهذه العلة ليست جزء من الموضوع، إنما هي علة لثبوت المحمول يعني الحكم لهذا الموضوع. هذه تسمى حيثية تحليلية. جيد؟ شو يعني حيثية تقليدية؟ عيد؟ نسيت. حيثية تعليلية؟ حيثية تعليلية يعني عندنا يا حيثية تعليلية يعني عندنا حكم ثابت لموضوع بسبب هذه الحيثية، فهذه الحيثية علة لثبوت الحكم لهذا الموضوع على هذا الموضوع. هذه حيثية تعليلية. أما الحيثية التقليدية ماذا يعني؟ حيثية تقليدية يعني أن هذه الحيثية أصبحت جزء من الموضوع، والحكم ينصب على المجموع، ينصب على المجموع. مثل شو؟ كمثال هو سيد الشهيد ضربهم مثال حيثية تعليلية، نجاسة الماء بسبب التغير، فالتغير علة لثبوت النجاسة على الماء، ولذا منقول الماء نجس. ما تشرب ليش؟ الماء نجس، نجاسة للماء. ولنرى هذا التغير أنه تغير الرائحة، النجاسة انصبت على ماذا؟ على الماء والتغير، يعني على الاثنين معا، بل نرى بأن النجاسة تنصب على ماذا؟ على الماء والتغير. مش هو بينصب على النجاسة، هو علة لنجاسة الماء. والتغير موجود بالفعل، موجود عم نشم الرائحة. هذه قبل ما نحكي شو نحكي انه زالت الخصوصية، عم نحكي لما كانت الخصوصية موجودة. ماء متغير بالفعل نجس، التغير ماذا؟ حيثية تعليلية. ماذا يعني حيثية تعليلية؟ يعني الحكم وهو النجاسة ينصب على الماء، نقطة على السطر، ما تقول ولا كلمة تانية، مش على الماء المتغير بحيث أن التغير يتصف بالنجاسة، بل الذي يتصف بالنجاسة فقط وفقط وفقط هو الماء، والتغير يعني واسطة في الثبوت، يعني علة، يعني حيثية تعليلية. هاي تعبيراتهم. بينما بالحيثية التقييدية لا، الحكم ينصب على الموضوع مع هذا القيد، يعني على المركب، يعني يصبح موضوع الحكم هو المركب والقيد هو جزء الموضوع. مثل شو؟ نجاسة البول. البول مائع من المائعات، لا يقال هذا المائع نجس لأنه بول فالبولية لا ينصب عليها، يقول أبدا، فإن البولية جزء من الموضوع والنجاسة تنصب على المائع الذي هو بول. جيد؟ هو بناء عليه شو بيصير؟ في مورد الحيثية التعليلية لما بتزول العلة وأشك في بقاء الحكم، لو كان الحكم باق فهو حكم واحد. لماذا؟ لأنه بتغير العلل لا يتغير المعروض، لا يتغير الحكم. ولذا إذا حصل شك في البقاء فلو كان الحكم باقي فالحكم واحد. شو يعني؟ يعني لن يوجب زوال الخصوصية تغير في الموضوع ولا تغير في القضية المتيقنة والمشكوكة، فإن القضية المتيقنة واحدة والقضية المشكوكة واحدة، فنستصحب الحكم فيثبت أن الحكم الذي كان سابقا موجود الآن فالحكم واحد. لماذا؟ لأن لم يتغير الموضوع ولم تتغير القضية المتيقنة والمشكوكة، بخلاف مورد الحيثية التقييدية. بالحيثية التقييدية هو إذا زال القيد لن يبقى موضوع، ولذا لو كانت هناك نجاسة أخرى مثل البول الذي أصبح بخار، ها؟ مثل ما بيصير أحيانا، هذا بخار البول لو كان نجسان فهو نجاسة أخرى. لماذا؟ لأنه له معروض آخر وهو البخار، لأن البولية خذ بولية سائل والبخار ليس بسائل. إذن البولية تسمى بالاصطلاح حيثية تقييدية، يعني بتكون جزء الموضوع الذي يكون الحكم منصبا عليه. ولذا لو زالت خصوصية البولية وأصبح بخار وشككنا بالنجاسة، لو في نجاسة لن تكون تلك النجاسة فهي نجاسة أخرى، لأن الموضوع قد تغير بزوال الحيثية التقييدية، قد تبدل الموضوع من موضوع إلى موضوع آخر. فلو كان هناك حكم يشبه الحكم الأول فهو حكم جديد، ولذا لن يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن موضوع لا يوجد وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، لا يوجد وحدة. إذا هذا هو الجواب. بقي عندنا أسئلة، نعم، لكن هذا هو الجواب. الجواب هو الخصوصية في الشبهات الحكمية. قلنا لا يمكن الشك في بقاء الحكم الكلي بغير موارد الشك في النسخ إلا مع تغير الخصوصية من الخصوصيات. الآن نقول وكان الإشكال إذا تغيرت الخصوصية لا يبقى موضوع واحد ولا قضية متيقنة ومشكوكة. الجواب إن كانت الخصوصية من الحيثيات التعليلية أبدا الركن الثالث يبقى، لأنه حيثية تعليلية لا تكون جزء الموضوع، تكون خارجة عن الموضوع والموضوع من دونها، ولذا يبقى الموضوع في صورة الشك وفي صورة اليقين، وتبقى القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة. أما إن كانت الخصوصية التي الزائلة التي سببت شكا في البقاء من المقومات للموضوع، يعني حيثية تقييدية مثل حيثية البول، فحينئذ نعم نسلم بهذا المورد بأنه لن يكون هناك موضوع واحد، وبالتالي نسلم أنه لا يجري الاستصحاب. مثاله مثال الخشب والرماد، البول والبخار، وكل هذه الأمور التي يكون الحكم منصب فيها على على هذه الحيثية، يعني الحيثية تكون جزء من الموضوع. جيد، إلى الآن أجاب السيد الشهيد عن الإشكال، لكن بيخرج سؤال آخر. الآن عندنا سؤال آخر بهذا بيطرح نفسه. شو السؤال الآخر؟ ما هي الضابطة لمعرفة أنها حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية؟ وش الميزان؟ نقرأ لنرى ما هو الميزان. يقول: ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية. فنقول إن الحرارة لها معروض وهو الجسم، وعلة وهي النار أو الشمس، والحرارة تتعدد بتعدد الجسم المعروض لها، فحرارة الخشب غير حرارة الماء، ولا تتعدد بتعدد الأسباب والحيثيات التعليلية. عطف تفسير: شو يعني حيثية تعليلية؟ يعني سبب، يعني علة. فإذا كانت حرارة الماء مستندة إلى النار حدوثا وإلى الشمس بقاء، لا تعتبر حرارتين متغيرتين، بل هي حرارة واحدة لها حدوث وبقاء، يعني ممتد ومستمر. ونفس الشيء نقوله عن الحكم كالنجاسة مثلا، فإن لها معروضا هو الجسم، وعلة وهو التغير بالنسبة إلى نجاسة الماء مثلا، من باب المثال التغير، وإلا في أسباب أخرى للنجاسة، مثلا ملاقات المتنجس للماء، مش ضروري النجاسة، مش ضروري التغير، ملاقات المتنجس حتى لو يحصل تغير. الآن نريد بعد أن طرحت هذه المقدمة، ولو ذكره مثال التغير والماء، لكن الإشكال مش على المثال، هذا مثال، الإشكال على كل الشبهات الحكمية، ولذا بحاجة أن نعطي شو ضابطة جواب بحل بكل، يعني ينظر إلى الشبهات الحكمية قاطبة. هذا المثال بس بحل المشكلة وين؟ بمثال الماء. ولذا قال: والضابط في تعددها، بعده عم بيكمل، والضابط في تعدد النجاسة تعدد معروضة لا تعدد الحيثيات التعليلية. الآن يبتدئ بده يحكي بشكل عام بالنسبة إلى الشبهات الحكمية، وكل خصوصية زالت، فيقول تنقسم إلى قسمين: فالخصوصية الزائلة التي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم، إن كانت على فرض دخلتها بمثابة العلة والشرط فلا يضر زوالها بشو؟ شو يعني لا يضر زوالها بوحدة الحكم؟ يعني لا يضر بوحدة الموضوع ولا بوحدة القضية المطلقة والمشكوكة. لاحظ نحن بحثنا عن وحدة الموضوع ووحدة القضية المطلقة والمشكوكة، لكن سيد الشهيد حكى عن شو؟ عن وحدة الحكم. لماذا؟ لأن هذا الموضوع واحد، الحكم واحد، وإذا الحكم واحد الموضوع واحد، فإذا حكم واحد بتقول الموضوع واحد. أما إذا نجاسة هون غير النجاسة اللي تحمل، الموضوع مختلف. نعم بيشبه بعض الحكمان، بس لما تقول ما حكم واحد، شو يعني حكم واحد؟ يعني الموضوع واحد. إذن يعلم بأن الموضوع واحد والقضية واحدة، وبالتالي الحكم واحد، ولا تستوجب دخالتها كحيثية تعليلية، كحيثية تعليلية لا تستوجب ماذا؟ دخالتها مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا، ببطل فيه، ما بيكون فيه مباينة، كما هو الحال في الحرارة أيضا نفس الشيء الحرارة. وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم، شو يعني مقومة لمعروض الحكم؟ يعني الحكم بينصب عليها أيضا، مش أن العلة خارجة والحكم ينصب على شيء غير العلة، على موضوع خاص غير العلة. مقومة لمعروض الحكم، مثل شو سيدنا؟ كخصوصية البولية الزائلة عند تحول البول بخارا، فهي هذه خصوصية توجب التغاير بين الحكم المذكور والحكم الثابت بعد زوالها. لو كان البخار، بخار البول نجس، ليس هو تلك النجاسة، نجاسة أخرى. لماذا؟ لأن الموضوع تغير، الموضوع الأول بولية، والبولية صفة مقومة، ولذا إذا زالت يزول الموضوع، ينعدم الموضوع، وبتبعه ينعدم الحكم. فلو كانت هناك نجاسة أخرى على البخار فهي، لو كانت نجاسة على البخار فهي نجاسة أخرى. وعليه إذا عرفنا الحيثية التعليلية شو بتساوي، وعرفنا الحيثية التقييدية شو بتساوي، يقول: فكلما كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع أو من القضية المتيقنة، شو الفرق بين العبارتين؟ من الموضوع بناء على صياغة الشيخ الأعظم، أو من القضية المتيقنة بناء على صياغة الشيخ الأخوند. حيثية، كلما كانت الخصوصية حيثية تعليلية فلا ينافي ذلك وحدة الحكم حدوثا وبقاء. انت هون علق عندك يعني في الركن الثالث متوفر بكلتا الصيغتين، هذا معناته. فلا ينافي ذلك وحدة الحكم، يعني الموضوع واحد، ولذا يمكن جر الاستصحاب ومعه يجري الاستصحاب. وكلما كانت الخصوصية مقومة للمعروض كان انتفاؤها موجبا لتعذر جريان الاستصحاب. لن يبقى قضية متيقن ومشكوكة واحدة ولا موضوع واحد، لأن المشكوك حينئذ مباين للمتيقن. ومن هنا يبرز السؤال التالي: كيف نستطيع أن نميز بين الحيثية التحليلية والحيثية التقييدية المقومة لمعروض الحكم؟ كيف نميز بيناتهم؟ هذا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.